بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان عن تأويل آية القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. يقول تعالى ذكره مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين بالله، وحاضا له على الصبر على ما يلحقه منهم من السب والتكذيب. وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله على ما آتيتهم به من الحق والبرهان وما تعدهم به من العذاب على كفرهم بالله، فذلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية المكذبة رسل الله المشركة بالله ومناهجهم من قبلهم، فلا يصدنك ذلك، فإن العذاب المهين من ورائهم، ونصري إياك وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك، كما أتى عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال إلى بلوغ الآجال. فقد كذبت قبلهم، يعني مشرك قريش.
وهذه تسلية من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. فليس هذا بأمر جديد يا محمد، وإنما هي سنة كونية مع كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فكل نبي جاء وأرسله الله سبحانه وتعالى فإنه عورض من قومه وآذوه قومه، فإذا حصل لك ذلك فاعلم أن هذه سنة كونية قائمة لا تتبدل ولا تتغير. ولهذا كما قلنا تكرارا ومرارا بأن فهم طبيعة طريقة أو طريق الدعوة مما يعين بعض فضل الله سبحانه وتعالى على الاستمرار فيها، أن تفهم طبيعتها وأن تعلم أن الابتلاء وأن الإيذاء وأن الاضطهاد قرين دعوة الحق، كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن هذه سنة كونية. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عدي. فمسألة الابتلاء والامتحان ومسألة الإذاء هذه مسألة تماما جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم.
فقد كذبت قبلهم، يعني مشركي قريش، قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب. يقول: كذب كل هؤلاء رسلهم، وكذب موسى فقيل وكذب موسى ولم يقل وقوم موسى، لأن قوم موسى بنو إسرائيل كانت قد استجابت له ولم تكذبه، وإنما كذبه فرعون وقومه من القبط. وقد قيل إنما قيل ذلك كذلك لأنه ولد فيهم كما ولد في أهل مكة. وقوله: فأمليت للكافرين، يقول: فأمهلت لأهل الكفر بالله من هذه الأمم فلم أعاجلهم بالنقمة والعذاب. ثم أخذتهم، يقول: ثم أحللت بهم العقاب بعد الإملاء فكيف كان نكير. يقول: فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما كان بهم من نعمة وتنكري لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهم،
ألم أبدلهم بالكثرة قلة وبالحياة موتا وهلاكا وبالعمارة خرابا؟ يقول: فكذلك فعلي بمكذبيك من قريش، وإن أمليت لهم إلى آجالهم فإني منجزك وعدي فيهم كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في أممهم، فأهلكناهم وأنجيتهم من بين أظهرهم.
نعم، ولاحظ قوله تبارك وتعالى: فأمليت للكافرين. فإن نصر الله عز وجل لأوليائه لا يكون فورا، لا يكون بمجرد إيذاء هؤلاء ومعارضة هؤلاء للأنبياء والمرسلين يأتي النصر مباشرة، وإنما يكون هذا بعد زمان، بعد زمان يتمحص فيه المؤمن، بعد زمان يحصل فيه الابتلاء. وليس أن الواحد إذا سب النبي أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو آذى النبي فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه مباشرة، أو أن القوم إذا خالفوا نبيهم حصل الانتقام مباشرة. لا، فإن الحرب سجال، وإن الأيام دول، ودولة الحق على الباطل ودولة الباطل على الحق، هذا صراع قائم، لكن العاقبة للمتقين. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها على الحق فقد ظن بالله ظن السوء. لكن هذا يبقى زمانا، فالصراع هذا لا يحسن في يوم وليلة، وإلى ما قيمة الابتلاء؟ إنما هذا يحصل بعد زمان، يأتي النصر كما قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذن هذا بعد زمان حتى تحصل قيمة الاختبار والامتحان والابتلاء. ولهذا يا إخواني الصراع بين الحق والباطل لا تنتظر حسم الليلة السنة، لا تنتظر، فقد يعيش الإنسان تحت ابتلاء وتمحيص واختبار سنوات. يوسف عليه السلام كم سجن حتى جاء التمكين بعد ذلك؟ كم سجن؟ بضع سنين، من 3 إلى 9 سنين، يعني زمان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني سنوات. وهذا نبي الله يوسف، نبي الله، يعني كان ممكن تكون رؤية هذه ثاني يوم في اليوم الثاني الذي دخل إلى السجن ويحصل هذا في اليوم الثاني. أليس ربك قادرا على هذا؟ لكن صار هذا البعد تربية، بعد حصلت به تربية وانتفاع، ولهذا ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لبثت طول ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي، لأجبت الداعي. وكذلك كل نبي مع قوم. انظر متى أتى الفرج من الله عز وجل لموسى ومن معه؟ أتى بعد صراع طويل وبعد إيذاء واضطهاد وبعد حتى وصل الأمر إلى قمته، فتبع فرعون وقومه موسى وقومه حتى كان أمام البحر، ما عاد أمام إلى البحر. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي رب سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر. يبقى إلى متى؟ فالإنسان إذا الابتلاء قد يكون عمره طويلا، هذا على حسب حكمة الله سبحانه وتعالى. لأن الواحد فينا مثلا قد يظن الواحد أنه إذا كان داعية وكذا أول ما يقع اضطهاد له يريد أن الله عز وجل يشل يد من امتدت عليه، ولا يقطع لسان من تطاول عليه، ولا إذا كان مبتدع يقتل في سيارات الليلة، وإذا تأخر أمر إلى أسبوع قد يشك في نفسه ويقول: هذا ما زال يعني على الباطل، وما زال كذا كذا كذا، إذن يعني لعله ليس على الباطل أو لعله متأول. لا، مسألة طريق الابتلاء والامتحان والاختبار والصراع هذا طريق طويل. متى أتى التمكين وفتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد كم سنة من الدعوة؟ شوف، 13 سنة في مكة تنتهي بماذا يا إخوان؟ تنتهي بالتمكين ولا تنتهي بالخروج؟ بالخروج، يعني 13 سنة عذاب ليل نهار، حبس في الشعب. كم سنة في الشعب فقط؟ 3 سنوات، مش 3 أيام. وربك سبحانه وتعالى قادر، بل والنبي يركز على هذا البعد: ولكنكم تستعجلون. لما جاء خباب وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه قد كان يؤتى بالرجب من كان قبلكم فاحسوا كذا وكذا والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. يبقى بعد الاستعجال لابد أن يعالج مع بعد الابتلاء. يبقى دي طبائع في الطريق: واحد أن الحق مبتلى، اثنين أن الصراع بين الحق والباطل دائم إلى يوم القيامة. فإن عيسى عليه السلام ومن معه من عصابة المؤمنين في آخر الزمان حين يواجهون الدجال وحين يواجهون يأجوج ومأجوج، فأوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور، المهم إلى آخر الزمان، فهذا ابتلاء أو صراع قائم إلى آخر الزمان. الأمر الثالث أن الابتلاء قرين هذا الصراع، وقد يحصل إدالة للباطل بعض الوقت من باب الامتحان والاختبار. الرابع أن العاقبة للمتقين. الخامس أنك لا تنظر إلى بعد الزمان، فالله أعلم، قد لا يحصل تمكين لك ويحصل تمكين لمن يقتدي بدعوتك بعد، فتضع أنت البذرة في البلد وهي بذرة ابتلاء وامتحان واختبار، وتموت أنت بعد 30 سنة في هذا الصراع ولم ترى تمكينا، فجاء من بعدك صار على دعوتك فحصل التمكين. يعني قد لا يكون التمكين في زمانك أنت كما كان في عهد الغلام، فإنه لما مات قال الناس أؤمن برب الغلام، وفي حياته ما قال الناس أؤمن برب الغلام. إذن دي طبائع مهمة جدا جدا لابد أن تفهم، وكل مبناها على الانطلاق الحق حتى لا تغتر. ما كل واحد يفكر أنه ابتلاء وامتحان واختبار، واخد بالك، وان هو مبتلى وان ده طبيعة الحق والباطل، كل واحد بيقنع نفسه بهذا، كل واحد بيعتبر نفسه ان هو الداعية الذي قيل له ليتنا كن حيا اذ يخرجك قومك. كل واحد مفكر كده، كل واحد مفكر ان هو الجماعة اللي يحصل لها فتح مكة بعد ذلك، كل واحد يفكر في هذا. صح يا اخوان؟ ولو كانت داعية واحدة فقط وعلى الضلال لك ما هو كده ليس الحق بالكثرة، وينتطع اكثر من في الارض الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. فلهذا ده اغترار، ولهذا كن شريكا مشاكسا، كن شريك مناكس مشاكس، دور ايه، الف اوراقك، راجع مشايخك، شوف الطريق ده انت ماشي فعلا صح ولا لا، وممكن تستدرج وتظن انك على الحق ولست كذلك. قل هل نبيكم الاخسرين اعمالا الذين ضلوا سواء في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الخوارج ظنوا ذلك. قاتل علي تمنى ان لو كان 100 نفس تقتل في علي، اذا عنده قناعة كاملة ان مؤمنا يقتل كافرا حتى ولو كان علي رضي الله عنه. يبقى اذا لابد الانسان يمحص هذا الطريق ويفتش، ومما يعطيك البصيرة في هذا الطريق انك تسير على طريق من سبقت، فيكون منهجك على منهج الأوائل. طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين، انظر إلى علماء زمانك المقبولين وأنت على منهجهم ولا بعيد عنه، على طريقتهم ولا شاذ عنه. يعني أنا قمت بثورة فيها الفوزان ولا فيها مقبل ولا فيها الألباني ولا فيها كذا، ولا دول بيحذروا يبقى أبعد. خلاص. طيب انا عمال اقول داعش ومش داعش. طيب علماءنا دلوقتي الفوزان اللي حدان كلامنا مع داعش ولا ضد داعش؟ لا ضد داعش، يبقى انا كده على الحق، انا معاه، لان الله عز وجل يجعل في كل عصر اعلاما للهدى يتبعون. واحد يقول ما هم اصدقون مش علماء عنده، ما الناس دعوا بيهم. هو طبعا هو الصحابة كان علماء عند الخوارج، مش لازم يقسم بالله ثلاثا ان الفوزان عالم وان الحيدان عالم وان لا مش لازم. المهم انا مع مين في علماء العصر. فمركب هيبقى فيه الكبار، ومركب على فيه ليس فيه واحد من هؤلاء، يبقى اذا مركب العلماء اركبه. لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله وليس فيه واحد منهم. انا بديك كواشف علشان ايه، حتى لا تغتر. يبقى انا الان ماشي حسب كتب السلف مع كتب السلف. طب انا عايز برضو اخصص شوي، ما هو العيال دي بيقولوا برضو ابن تيمية وكلام من ده،
يسيرون مع ابن تيمية، لكن ابن تيمية بفهم من؟ فأنظر بقى أنا إلى علماء عصري، علماء عصر الأكابر إذا اتفقوا على شيء فأركب مركبهم وأكون معهم وليس فيكم أحد منهم. فداعش دي ما يدهش حال من العلماء المعتبرين، القاعدة ما يدهش حال من العلماء المعتبرين، ده هم بيطعنوا ابن باز في حياته وكذا. أنا نستمع مقطع الآن إن هم بيقولوا نحن بيبشروا أتباعهم بإن هم إيه سيخلصون بقى العالم كذا من الحرمين، من حكومة الحرمين يعني وروما، يعني هم الحرمين وروما الآن رأسان في هذا العالم، ينبغي تخلص المسلمين وتخلص كذا من هؤلاء. فروما زي حكومة الحرمين تماما، واحد لا فرق بين حكومة روما وحكومة الحرمين، لدي حكومة نصرانية ودي حكومة مرتدة. وده الكلام ده له أيضا أيمن الظواهري وأسامة بن لادن قديما، فهم يسعون في تحرير الحرمين من حكومة آل سعود أو آل سلول أو آل إيه؟ سلول، آل النفاق. طب أنا مع مين بقى؟ مع أسامة بن لادن ومع أيمن الظواهري ولا مع ابن باز وابن عثيمين اللي هم بيسموهم علماء السلطة؟ دي كواشف مهمة جدا، خليك مع دول ولن تكون على الحراف، لكن أنا كنت ضد ابن باز وعثيمين والألباني ومقبل والفوزان وهي كبار العلماء، لا أبدا لن أكون أنا على الضلال والحراف. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد إيه؟ أحد منهم. يبقى دي كواشف دائما أنا أنظر فيها. إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صح السنة. اللي بيحب ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين والفوزان وهؤلاء اعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة. طب نكلمك يا شيخ ما بسمعش، طب نشوف يا شيخ، طب مش احتمال أخطأ يا شيخ، ولا تفتح الباب خالص. في مسائل فقهية إذا ذهب الواحد إلى مسألة قد يصيب ويخطئ، لكن أنا بتكلم عن منهج، بتكلم عن طريقة بعامة. يبقى كل واحد قد يدعي انه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وقد يدعي انه الحق ولو كان وحده، وقد يدعي انه في ابتلاء وسيحصل له التمكين بعد ذلك. هم الاخوان ما بيظنوش كده دلوقتي، بيظنوا كده هم المساجين بتوع التكفيرين وكذا يظنون ذلك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، يقول تعالى ذكره وكم يا محمد من قرية أهلكت أهلها وهم ظالمون، يقول وهم يعبدون غير من ينبغي أن يعبد ويعصون من لا ينبغي لهم أن يعصوه، وقوله فهي قاوية على عروشها يقول فباد أهلها وخلت وخوت من سكانها فخربت وتداعت وتساقطت على عروشها، يعني على بنائها وسقوفها. وساق بسند عن الضحاك فهي خاوية على عروشها قال خواؤها خرابها وعروشها سقوفها. وساق بسند عن قتادة خاوية قال خربة ليس فيها أحد. وساق بسند عن قتادة مثله. وقوله وبئر معطلة يقول تعالى فكأي من قرية أهلكناها ومن بئر عطلناها بإفناء أهلها وهلاك وارديها فاندفنت وتعطلت فلا واردة لها ولا شاربة منها. ومن قصر مشيد رفيع بالصخور والجص قد خلا من سكانه بما أدقنا أهله من عذابنا بسوء فعالهم فبادوا وبقي قصورهم المشيدة خالية منهم. والبئر والقصر مخفوضان بالعطف على القرية. وكان بعض نحوي الكوفة يقول هما معطوفان على العروش بالعطف عليها خفضا وإن لم يحسن فيهما على، لأن العروش أعالي البيوت والبئر في الأرض، وكذلك القصر لأن القرية لم تخوي على القصر
لم تخوي على القصر
لم تخوي على القصر
ولكنه أتبع بعضه بعضا كما قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فمعنى الكلام على ما قال هذا الذي ذكرنا قوله في ذلك: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها ولها بئر معطلة وقصر مشيد، ولكن لما لم يكن مع البئر رافع ولا عامل فيها أتبعها في الإعراب العروش، والمعنى ما وصفته. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله وبئر معطلة قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس وبئر معطلة قال التي قد تركت، وقال غيره لا أهل لها، وساق بسند عن قتادة
فلا البيوت بقيت بل خوت على عروشها، ولا الآبار انتفع بها فهي عطلت فلم يعد لها قائم ولم يعد لها منتفع، لأنه حصر الخراب لما أهلكها الله حصر الخراب. وكذلك القصر فلم يعد قصر يسكنه أهله. نعم.
وساق بسنده عن قتادة وبئر معطلة قال عطلها أهلها تركوها، وساق بسنده عن قتادة مثله، وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله وبئر معطلة قال لا أهل لها. واختلف أهل التأويل في معنى قوله وقصر مشيد، فقال بعضهم معناه وقصر مجصص ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن عكرمة في قوله وقصر مشيد قال مجصص، وساق بسند عن عكرمة مثله، وساق بسند عن عكرمة مثله. وساق بسند عن عكرمة في قوله وقصر مشيد قال مجصص، وساق بسند عن جعفر بن برقان
وذكر نفس المعنى أيضا عن مجاهد وعن عطاء وعن سعيد بن جبير. نعم. وقال آخرون بالمعنى ذلك وقصر رفيع طويل. نعم. فساق بسنده عن قتادة وقصر المشيد قال كان أهله شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركوا. نعم. وكلها معاني متقاربة، وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عني بالمشيد المجصص، وذلك أن الشيد في كلام العرب هو الجص بعينه، ومنه قول الراجز كحية الماء بين الطي والشيد، فالمشيد هو مفعول من الشيد. إذن هو كلها معاني، يعني قصر عظيم، قصر مشيد بالجص، قصر رفيع طويل، كل هذه معاني متقربة. المهم أن الله لما أهلكها فما بقي قصر رفيع يسكن أهله، وما بقي بئر يرفع الماء فيها أحد، ولا بقي بيت له عرشه كما قال سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. نعم. يقول وقد يجوز أن يكون معنيا بالمشيد المرفوع بناء بالشيد، فيكون الذين قالوا عني بالمشيد الطويل نحو بذلك إلى هذا التأويل، ومنه المهم نفس المعنى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تعالى ذكره أفلم يسيروا هؤلاء المكذبون بآيات الله والجاحدون قدرته في البلاد فينظروا إلى مصارع ضربائهم من مكذبي رسل الله الذين خلوا من قبلهم كعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وأوطانهم ومساكنهم فيتفكروا فيها ويعتبروا بها ويعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلها سنة الله في من كفر وعبد غيره وكذب رسله فينيبوا من عتوهم وكفرهم ويكون لهم إذا تدبروا ذلك واعتبروا به وأنابوا إلى الحق قلوب يعقلون بها حجج الله على خلقه وقدرته على ما شاء أو آذان يسمعون بها يقول أو آذان تصغي لسماع الحق فتعي ذلك وتميز بينه وبين الباطل. وقوله
فإنها هذا دليل على أن السمع سمعان وعلى أن الفهم فهمان فلهم قلوب حقيقة ولا لا يا اخوان؟ ولهم أسماع حقيقة ولا لا؟ ولهم أبصار حقيقية ولا لا؟ هم يبصرون ويسمعون، البصر المعروف الحسي والسماع الحسي، ولهم القلب الحسي لكن تعطل عن التدبر والفهم. فلهم قلوب ما يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها فلم يسمعوا، أي لم ينقادوا فلم يتدبروا ولم ينقادوا ولم يبصروا الحق. هذا دليل على أنه إذا تعطل الإنسان عن الفهم والتدبر ولم يفهم حجة الله، بمعنى لم ينقد ولم يستجب ولم يزكي نفسه، فهذا الملوم، بخلاف من لم يسمع أصلا السماع الحسي فإن هذا معذور حتى يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله، ونحد من مستجير استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكافر الذي لم يسمع ولم تبلغه الدعوة هذا يمتحن يوم القيامة، لأنه ما بلغته الحجة فين؟ في الدنيا. أما سماع الانقياد وسماع الاتباع والفهم الخاص فهذا لا يلزم في إقامة الحجج، لأنه ليس كل واحد يتبع الحق إذا سمع، ما بكل واحد يتبع الحق إذا سمع، هناك من يعرض. وهذا المعنى هنا بقوله تعالى فلم يسروا فاضل فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها أي ينقادون ويفهمون، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وإن كان عمل البصر هذا عمى، لكن ليس هو العمى الذي يترتب عليه ثواب وعقاب، إنما عمل البصر اللي هو عمل بصيرة الذي لا يؤدي إلى الإنقياد، هذا هو العمى الذي يترتب عليه العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فإنها لا تعمل أبصار، وإنما العمى الحقيقي الذي يترتب عليه المؤاخذة تعمل قلوب التي في الصدور. إذن جوارح الإنسان لا بد من وجودها وسماع الحق حتى تقوم الحج لو السماع، أما ما يتعلق بالانتفاع فليس هذا بشرط في عدم إقامة الحج. فلو لم ينقد الحق حال سماعه فإن الحجة قد قامت عليه ويؤخذه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المشركين سمعوا حجة الله لكنهم لم ينقادوا، لم يفهموا الفهم الذي يقودهم إلى التدبر، ولو أنهم فهموا الفهم الذي علموا به المراد وعلموا به المعنى. ومما يدل على أنهم علموا المعنى والمراد قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى فهم المراد عرفوا يا اخوانا ولا لا؟ فهم الخطاب والمراد عرفوا ولا لا؟ عرفوا لما قيل لهم قولوا لا اله الا الله انهم سيتركون الهتكم ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، يبقى فهموا هذا. لكن من قال؟ نعم.
وقوله فانها لا تعمى الابصار، يقول فانها لا تعمى ابصارهم ان يبصروا بها الاشخاص ويروها، بل يبصرون ذلك بأبصارهم، ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم عن إبصار الحق ومعرفته. والهاء في قولي فإنها لا تعمى الأبصار هاء عماد، فقول القائل إنه عبد الله قائم، وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله فإنه لا تعمى الأبصار، وقيل ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والقلوب لا تكون إلا في الصدور توكيدا للكلام، كما قيل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
مع أن القول بالفم معروف أنه ليس في القلب، لكن هذا تأكيد، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هي القلوب في الصدور، ولكن هذا من باب التأكيد. طيب نقف عندي واستعجلكم العدد. لا، ليس في هذا فلم يسيروا في الأرض وكذا، ليس في هذا معناه زيارة هذه الآثار أو كذا واستحباب زيارتها للتفكر والتدبر، لكن إذا مررت بهؤلاء، إذا مررت بديار القوم فاعتبر، لكن أن تقصد شد الرحال إليها والمكث هناك من أجل التدبر والاعتبار فإن هذا على خلاف سنة رسول الله، بل إن النبي أمر إذا مررت بهذه الديار أن تسرع لا أن تمكث وتتنزه. نعم.